بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في هذه المسألة وهي التي ذكر صاحب العروة أن التلف يحصل في رأس المال الداخل في التجارة الواحدة أو في تجارات متعددة أو في تجارة وزراعة، تلف يحصل في رأس المال أو خسارة تحصل في رأس المال، هذه تجبر من الأرباح التي تحصل في السنة أو لا تجبر؟ احنا قلنا هذه المسألة التي فيها 12 قسم، الخسارات والتلف الذي يحصل في رأس المال في ضمن السنة يجبر من ربح السنة، سواء كان التلف والخسارة قبل الربح أو التلف والخسارة بعد الربح. أجل اختارينا هذا القول. صاحب العروة عدة تفصيل، قال التلف والخسارة في التجارة الواحدة أو في التجارة المتعددة، تعدد أنواع التجارة، هذا بل يجبر التلف والخسران يجبر من الأرباح. أما إذا كان عندنا زراعة وتجارة، فإذا ربحت في التجارة أو خسرت في التجارة، إذا خسرت في التجارة لا يجبر من ربح الزراعة. هذا رئيس صاحب العروض كما سيد خوي يقول التلف والخسران إذا حصل بعد الربح، بعد الربح يجبر، أما التلف والخسران إذا حصل قبل الربح لا يجبر، لا يجبر. بناء على رأي السيد الخوي ترجع إلى رشادة العملية تشوف أي عامل بهذه الفتوى في التجارة الواحدة والتجارات المتعددة، تجارة الحبوب تجارة الحديد. هنا يفتي هنا بما فصل عدة فتوى، يفتي يقول بلي إذا الربح حصل ثم حصل تلف ثم حصل خسران يجبر، أما إذا حصل تلف وخسران قبل الربح لا يجبر. تعال إلى الزراعة والتجارة، هنا طبق القاعدة أي سيد الخوي في منهاج الصالحين ما يطبقها، يحتاط احتياط وجوبي. يقول إذا حصل ربح في التجارة وخسران في الزراعة، مو هذا خسران بعد الربح لا، يقول لا ما يجبر، ما يجبر، يحتاط احتياط وجوبي. هذا انفرد شيء في الكتاب العلمي، شيء في الفتوى يحتاط، لكن فقط في الصورة الثالثة تجارة وزراعة. طيب اذا ثلاث اقوال الى الان احنا ذكرنا، وقلنا الصحيح كل تلف في راس المال، كل خساره في راس المال تجبر من ربح السنه تقدمت او تاخرت، هذا الذي احنا قلنا. اكو قول رابع غير بين الثلاثه ذهب اليه الشيخ الانصاري، وأيضا هو رأي صاحب الدروس شهيد الأول، يقول هذا القول الرابع، عليكم السلام، يقول هذا القول الرابع تفصيل بين التلف والخسران، الخسران يجبر التلف لا يجبر، إذا تلف شيء رأس المال شريت فيه حبوب، هذا الحبوب أو تمر مطر الدنيا عليه خاص التمور تلف، يقول هذا لا يجر من الربح. أما إذا نزلت قيمته اشتريت الكيلو مثلا 2000 دينار صار قيمته أري ومجبور تبيعه، ما تبيعه ينزل أكثر، فالخسران يجر من الربح، أما التلف يقول لا يجر من الربح. هذا تفصيل الشيخ الأنصاري وهو رأي لصاحب الدروس، ذكره ذكر في الدمعة، يعني الشهيد الثاني ذكر للشهيد الأول، هذا هم قول رابع. أكو قول خامس ذهب إليه السيد الخميني قدس الله نفسه. فرق بين وحدة الحساب وتعدد الحساب. يقول سأفرض تجارة واحدة تجارتي، لكن كل واحدة لها حساب مستقل، كل واحدة لها دفتر، واحدة تجارة في النجم واحدة تجارة في بغداد. ذولا بالنجم كتاب أكو ويضبطون التجارة ماشي، هناك كتاب آخرين حساب آخرين دفاتر آخرين. يقول إذا دبلي الخسران في واحدة ما ينجبر من الربح في الثانية. أما دولار حساب واحد، تجاراتي في كل العراق فقط حساب واحد، الخسران والربح يجبر، الخسران والتلف يجبر. هذا تفصيل بين وحدة الحساب وتعدد الحساب.
نحن لا يرجع إلى حساب واحد؟
لا، تعدد الحساب شلون حساب واحد؟
عنده هو ما يرجع نفسه
لا، هذا إلى حساب مستقل، خصت هاي التجارة خصت هاي التجارة، ما يجبرها من ذيك التجارة الثانية، هذا رأي السابق. احنا رأينا ذاك يرجع إلى حساب واحد. يعني أقول دخلت 5 ملايين، مليونين هنا، 3 هنا، مو؟ نتيجة واحدة راح تحصل بالأخير. أنا شنو؟ ليه نحفل أحسن؟ هذا عرفان عقلائيا. أما السيد الخميني ما ينظر إلى أي ناحية، فعند هذا الرأي تفصيل بين وحدة الحساب وتعدد الحساب. فإذا استقل رأس المال في الحساب والدخل والمخرج والدفتر فهو استثمار واحد، هنا يجبر التلف والخسارة من الربح. وإن كانت الاستثمارات متنوعة، زراعة وتجارة متنوعة، ولا لا، تجارة لندن غير تجارة العراق، أنا عندي تجارة في لندن غير تجارة العراق، وكل واحد لها حساب مستقل، يقول لا يجبر خسارة أحدهما وتلف أحدهما من ربح آخر. طيب، أكو قول آخر لصاحب الجواهر وهو التفريق بين السرقة ونحو السرقة من التلف، يعني مطرت الدنيا على البضاعة ففسدت وتلفت أو سرقت، وبين تغير السعر، فقال بعدم الجبران في السرقة ونحو السرقة والجبر في سقوط السعر وتنزل السعر. عبارة هذا إذا فرض التلف بسرقة أو نحوها لا بتغير السعر ونحوه مما يحصل به الخسران في التجارة، هذا لا يجبر، التلف بسرقة ونحوها وذاك يجبر. هذه 6 أقوال، هذه 6 أقوال. احنا قلنا القول الأول الذي ذكرناه في بداية المسألة هو الصحيح، هذا هو الأقوال، وهو كل تلف وكل خسران في رأس المال يخرج من الربح الذي يحصل في نفس السنة. التلف والخسران متقدم على الربح، التلف والخسران متأخر على الربح، خلاصة هذا دخل 5 ملايين دولار في التجارة، هذه البضاعة بعضها تلف بعضها سرق بعضها خسر بعضها ربح، بالأخير يشوف النتيجة شنو. إذا الربح أكثر من 5 ملايين يخمس الربيع، هذا اللي قلنا معي الصورة كلها، هاي صور يخرج الخسران والتلف من ربح هذه السنة، هذا هو الأقوى. إذا حصل الربح أولا ثم حصلت الخسارة في نوع واحد من التجارة، في تجارات متنوعة أو في تجارة وزراعة وصناعة، أو لا حصل خسران الأول ثم حصل ربح آخر، هنا نبين هذا الرأي لأجل أن نركز ونطمئن إليه. نقول هم التجار ما هو؟ همهم الاسترباح، ما لهم نظر إلى خصوصيات التجارة. هنا تاجرت بالعبي، هنا تاجرت بالحبوب، هنا تاجرت بالحديد، هنا تاجرت بالمعجون، ما لهم غرض بالخصوصيات، همهم الاسترباح لا نظر إلى الخصوصيات في أفراد التجارة. هو يلاحظ المجموع، هذا الغالب في الكسبة العاديين، دول الكسبة العاديين دي عنده شاي وعنده شكر وعنده معجون وعنده صابون وعنده كذا، ما إلى غرض ذني الجزئيات. دخل 100 مليون
يشوف ايش قد حصل لما باعها خلاص،
هذا صابون وهذا شاي وهذا شكر وهذا، ما له غرض بهذه الاشياء.
اذا يلاحظ النتيجه من التجاره، فان حصل خسران اولا في تجاره الصابون، ثم حصل ربح في تجاره الشاي، فبما ان همه هو الاستربح من افراد التجارات، اذا لا يزغ الربح الا بعد جبران الخسران. لما يجي الخسران يزغ الربح، الخسران السابق ونجبره يا الله يزغ الربح. وكذا اذا حصل الربح اولا ثم حصل خسران في فرد اخر من الجهه، لا يحصل الربح ولا يزغ الربح الا بعد جبران ذلك الخسران المتاخر من الربح المتقدم، يا الله يقولون انه رابع. حتى في التجاره والزراعه، حتى في التجاره والزراعه والصناعه، عبر عده الزراعه وعده تجاره وعده صناعه وعده اجاره، اما عده هوتيل ياجره، اجاره وتجاره وزراعه وصناعه، فربح في واحد وخسر في الاخر، او ربح في اثنين وخسر في اثنين في نفس السنه، طبعا يجبر الخسران من الربح. تقدم الخسران على الربح او تاخر الخسران عن الربح، هل طبعا يجبره. لماذا؟ لان همه حينما يدخل في الانواع المختلفه من الاسترباحات والاستثمارات، همه النتيجه. انا دخلت 5 ملايين دولار خلاص في اعمال اربعه، الآن النتيجة بعد نهاية السنة قال عندي 5 ملايين دولار وشوية، فذاك الربح. فكل سلف، كل خسارة تخرج من الربح الذي يحصل بعد ذلك، سواء تعدد العنوان أو عنوان واحد، أنواع مختلفة، تجارات متعددة، عنوان واحد لكن تجارات متعددة، أو تعدد عنوان زراعة وتجارة وصناعة وإيجارة، كل العناوين المختلفة مقدمة للاسترباح، ما له خصوصية، يريد ربح. فالمكلف في آخر سنة يلاحظ مجموع الفائض من كسبه المتشعب، كسبه متشعب إلى أقسام متعددة، فإذا ربح في البعض وخسر في الآخر يجري الكلام المتقدم من أن بريء، هذا يجري من أنه لم يربح إلا في الزيادة، لم يربح إلا بعد جبران الخسران والتلف، لم يربح بقدر خسارته ما ربح، فما صرفه في سبيل تجارته يكسر من الأرباح المتأخرة.
شيخنا الذي ادخر المال هو أيضا ما يرى هذا الربح إلا بعدما يطلع مالته الأصلية،
ادخر المال
يعني كان مال مدخر وكان يأكل من هذا إلى أن جاء الربح عليه،
اي
هذا ما يرى هذا ربحا الا بعد ما ما ما, ما حسن من هذا، ما استفاد من هذا المال
مده، اي يستثني يستثني يعني المؤنة من الربح. الشارع قال لك حق ان تاخذ المؤنة من الربح
قبل ظهور الربح،
هم كذلك، هم كذلك، احنا على راينا لا يستثنى من الارباح.
يا سابقا فضلتم ظهور الربح واشكروا في كتبه وفقه،
هذا راي، هذا رأي السيد الخوئي الذي يرى أن أول السنة هو ظهور الربح. احنا قلنا سوينا رأس سنة جعلية، رأس سنة رمضان هجي افترضنا سوينا رأس سنة جعلية في فرض هذا الفرض، رأس سنة رمضان لا هي شروع في التكسب لا هي ظهور ربح اتفاقي، فقلنا ناكل في رمضان وفي شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة ناكل من المال المدخر، بعدين اجى ربح اتفاقي او كسبي، اطلع هذا اللي صرفته من المال المدخر اطلع من الربح، وان كان صرفته من المال المدخر احنا ايش قلنا؟
ومع ذلك لا معنى.
اما اذا ما في راس سنه، اما اذا ما في راس سنه، لا شوفوا مره خلينا راس سنه، هاي في راس السنه الجعليه، مره ما خلينا راس سنه، قلنا كل مال يأتي له رأس سنة مستقلة، ما خلينا رأس سنة. بعض الناس ما عندهم إجازي أول رمضان مال 20,000 دولار وما قبله كان يصرف من المدخر، هذا ما يستثني، لأنه ما عنده رأس سنة. احنا عندنا مؤنث رأس السنة تستخرج من الذبح، هذا ما عنده رأس سنة. فالآن صارت رأس سنتين، ظهور الذبح الاتفاقي الآن رأس سنتين، فمؤنته بعده تستخرج منه. فاحنا فرقنا، قلنا إذا عنده رأس سنة جعلية فما صرفه على رأس سنته الجعلية وبعد رأس سنته الجعلية من مال مدار يطلع من أربعة تلك السنة، هاي بيه فائدة وبيه نفع. إذا ما عنده رأس سنة جعلية ما صرفه قبل الربح لا يستثنى من الربح، وإنما يستثني المؤنة التي بعده، هاي هنا بيها ضرر عليه وبيه فائدة. فائدة أنه إذا إجا فرد مال قبل رمضان، هو ما عدى رأس سنة، قبل رمضان بيومين يخليه رأس سنة مستقلة بيخمسه، هاي نفع. ضرر ما صرفه قبل رمضان صار من المال المدخر، ما يطلع، ما يطلع منه. يا هو شوفوا، قلنا كل شيء انت تسوي رأس سنة كسبية إلها ضرر وإذا نفع، تسوي رأس سنة لكل ربحين إلها ضرر وإلها نفع. تريد تسوي رأس سنة جعلية أول رمضان، هم بيها نفع هم بيها ضرر، اختار واحدة منها أنت بالخيار. فإن الأدلة لم تحصر، لم تحصر رأس السنة بواحدة من هذه. تقول شروع الكسب يسوي رأس سنة، سوي رأس سنة، وشروع الكسب شروع في الكسب ما ضرب بعدك سوي رأس سنة. تريد خلي رأس سنة لكل ربح خلي رأس سنة، لكن هاي بيها نفع وضرر، هاي بيها نفع وضرر. تريد تسوي رأس سنة جعلية إلك، لا بيها شروع في الكسب ولا بيها ربح، اتفاق، سوي رأس سنة جعلية، هم بيها نفع هم بيها ضرر. يعني ايش يقول؟ على كل حال، إذن الأظهر هو هذا، الأظهر هو أنه كل خسارة وكل تلف على رأس المال بعد أن يدخل في العمل هذا يستثنى من الأرباح، هذا يستثنى من الأرباح. طيب، دليل هذا سيرة قطعية من المتشرعة، فهم عرفي لموضوع وجوب الخمس، وهو فهم عرفي موضوع وجوب الخمس، وهو تحقق الفائدة والربح. أخي الآن إذا أخسرت هنا وربحت هنا ما يقولون هذا كله ربح، إلا بعد أن أطلع الخسران. هذا فهم عرفي وسيرة قطعية على هذا من المتشرعة. موضوع الخمس الربح، فأنت إذا عندك رأس سنة جعلية أفتره جعلية أول رمضان في قسم من التجارات اختلف، قسم من التجارات اربحك، هنا يصدق الربح على كل الربح الذي حصلت عليه بدون أن تجبر الخسارة، لا ما يصدق ربح هذا كله، بعد أن تجبر الخسارة زايد يقولوا للربح. هذا الفهم العرفي العقلائي،
هذا ألم أبناكم هاي 12 صورة كلها
تجبر، تجبرها اي نعم، هو هذا الرأي الأول الذي ذكر. اي قلنا ست أقوال، احنا قاعد نقول القول الأول، قول هذا عليه سيرة قطعية وعليه فهم عرفي لموضوع وجوب الخمس وهو صدق الربح والفائدة. هذا لا يصدق الفائدة والربح إلا بعد جبر الخسرانات التي حصلت في التجارة أو التلف الذي حصل في التجارة، لا يصدق. إذن ليس من الصحيح أن نقول كل تجارة فيما إذا تعددت التجارات، هذا ليس من الصحيح أن نقول كل تجارة فيما إذا تعددت التجارات هي موضوع مستقل، لا مو موضوع مستقل، كلها موضوع واحد. هاي طرق للاسترباح، التجارات المتعددة طرق للاسترباح، ننظر إليها نظرة طريقية لا موضوعية. وكذا ليس من الصحيح أن نقول أن الزراعة لزيد موضوع مستقل، التجارة لزيد موضوع مستقل، لا، الزراعة والتجارة هم طريق لتحصيل الأرباح، ما لها موضوعية، ما لها موضوعية، هذا ليس موضوع مستقل، هاي طرق للاسترباح. فإذا ربح ثم خسر أو خسر ثم ربح لا يصدق الربح إلا بعد إخراج الخسارة من الربح، هذا اللي قلناه. طيب،
هسه تعال الى مساله اخرى. هاي سته اقوال فيها المساله، يعني القول الذي اخترنا هو القول الذي عليه السيره العقلائيه والفهم العرفي. خب مساله 75 يقول الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين. هاي المساله المهمه، ان الخمس متعلق بالعين او متعلق بالذمه. يعني انا لما اصير راس سنتي وعندي اموال 100 مليون ربع، بعد استثناء مؤنة تحصيل الأرباح وبعد استثناء مؤنة سنتي ومؤنة عيالي 100 مليون هذا زايد، هذا الخمس بالعين أو الخمس بالذمة؟ هاي مثلا هسه كنا نذبحها على قبلة مثل ما قلنا، نقول الخمس بالعين. هو لما إذا قلنا الخمس بالعين كنا نجيب أدلة ونبطل القول الذي يقول بأن الخمس في الذمة. بعدين نقول الخمس في العين، كيف الخمس في العين؟ على نحو الشركة الحقيقية، إشاعة، يعني هذه العين الخارجية للإمام إلى هو وقبيلة إلى خمس، أنا إلي أربع خماس، العين الثانية هي شركة، شركة حقيقية على نحو الإشاعة، أو لا الخمس في العين في العين لكن على نحو مالية العين، الخمس للإمام في مالية العين مو بالعين على نحو الشركة الحقيقية، الخمس في العين في ماليتها، أو لا الخمس في العين على نحو الكل في المعين. يعني هاي 100 مليون الإمام إلى 20، فأنا أقدر أتصرف بالعشرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة بلا إذن إلى أن يبقى 20 بعد ما يوصل. هذا الخمس في العين لكن على نحو الكل في المعين. إذا مسألتين، الخمس في العين أو الخمس في الذمة؟ هاي نطرح حسن نبين أن الخمس في العين لا في الذمة. يجي بحث آخر، الخمس في العين على نحو الشركة الحقيقية على نحو الإشاعة، أو الخمس في العين على نحو مالية العين، الخمس في ماليته لا على نحو الشركة الحقيقية على نحو الإشاعة، أو الخمس في العين على نحو الكل في المعين. هي ثلاث أقوال.
كيف نصرف قبل التوبة؟ الخمس في العين مرة تكون عين رز واضح بالعين، مرة تكون سيولة، يعني قلنا الخمس
عم بالعين
سيولة
يعني الدينار، هالدينار خمسة للإمام أربعة خمسة إلي، إيه دينار الثاني هميشي دينار ثالث ما أقدر أصرف فيه شركة حقيقية إلا يرضى الشريك، شركة حقيقية على نحو الشعبية مشكلة، أنا ما أقدر أصرف أنا بكل واحد من هاي الأموال بضاعة وأموال إلا أن يرضى الشريك. هاي بالعين الخمس بالعين في العين على نحو الشركة الحقيقية على نحو الإشاعة، هاي معنى. هسه الآن يقول صاحب العروة الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين يعني مو بالذمة، ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو خمس مال آخر نقدا أو جنسا. استثنانا كيف يتعلق الخمس بموارد الخمس وما هي أدلة ذلك؟ مثل الزكاة، الزكاة متعلقة بالعين أو لا؟ قلنا هناك الزكاة لحكم حكم وضعي وهو اشتراك الفقراء مع أموالي، اشتراك مع المالك في الأعيان الزكوية، يعني إذا عندي 1000 كيلو من التمر الفقراء لهم عشر في هذا 1000 كيلو في العين لهم عشر، وأكو حكم تكليفي وهو يجب علي أن أدفع العشر إليهم، هذا حكم، لكن هم شركاء لكن حكم وضعي يجب علي دفع حصتهم إليهم، هذا حكم تكليفي. هنا صاحب العروة يقول هذا البحث هنا كالبحث في الزكاة، فالأرباح هاي 100 مليون يشترك فيها أصحاب الخمس الإمام وقبيلة مع المالك كحكم وضعي، يعني إلهم اثنان هذه الأموال خمس، هذا حكم وضعي. فإن الخمس تعلق بالعين لا بالذمة. فشنو الفرق أن الخمس تعلق بالعين لا بالذمة؟ إذا قلنا أن الخمس قد تعلق بذمة المكلف الرابع، إذن يجوز أن يصرف بالعين، هاي 100 مليون كلها يجوز أن يصرف بها،
والنماء لما يتصرف بالعين يصير إله، لأن الخمس من ذمة، فهذا الخارجية العين الخارجية إله، والنماء أم يكون إله، والخسارة عليه إذا قلنا الخمس متعلق بالذمة، لأن الذمة مشغولة ليس إلا، والخمس دين عليه، وهذا قول باطل أن الخمس متعلق بالذمة، هذا لا دليل عليه، هذا ما فيه دليل أن الخمس يتعلق بذمة المكلف لا بالأعيان الخارجية، هذا لا دليل عليه، هذا باطل. نعم ورد عندنا بعض ما تقول عليك الخمس أو على المكلف الخمس، عليك الخمس أو على المكلف الخمس، ولكن هذا هذا الدليل وهذه الألفاظ عليك الخمس يعني أنت مسؤول عن الخمس، مثل كتب عليكم الصيام أنتم مسؤولون عن الصوم، مثل ما يقول عليك القضاء يعني أنت مسؤول، لله على الناس الحج يعني أنت مسؤول عن الحج أيها المستطيع، هاي مسؤولية، هاي المسؤولية من هاي الأدلة تنسجم مع تعلق المسؤولية بالعين إذا كان في الأموال، أنت مسؤول عن الخمس يعني المسؤولية متعلقة بالعين مو بالذمة، مثل ما على اليد ما أخذت أموال حتى يعني ترجع نفس ما أخذت وهو العين على اليد ما أخذت، هاي عليك الخمس على المكلف الخمس مو معنى أنه في ذمتك عليك الخمس على المكلف، لا هاي تنسجم أن أنت مسؤول عن خمس العين، هذا ينسجم مع تعلق الخمس بالعين إذا كانت أموال، إذا كانت أموال، إذا ما عندنا دليل أن الخمس يتعلق بالذمة، ما عندنا دليل،
دليل آية الخمس
إيه؟
بالأعيان
أحسن، الخمس متعلق بالعين، على هذا إلى الخمس إلى أحكام، وهو لا يجوز التصرف في الأرباح، لا يجوز التصرف في بيع الخمس، تبيع الخمس جميع الخمس ما لحن تصرف به، لا تقدر تهبه إذا قلنا متعلق بالعين، لا تقدر تبيعه، لا تقدر تحاسبه، لا يجوز التصرف في جميع الخمس إلا بعد أن تدفع حصة الإمام وقبيلة حتى تنحل الشركة، أخل هاي الأعيان شركة أكون وضعي الإمام وقبيل الإمام مشترك معي في هاي الأرباح، هاي الأرباح مو كلها إلي ولا كلها إلي، إلي أربع خماس إلى خمس، إذا ما يجوز أتصرف فيها، هاي شركة، هاي شركة، هاي شركة، إذا أعطيت حصته انحلت الشركة، خمس أعطيه أعطيه خمس انحلت الشركة، صار أموال مالتي إلك حق تصرف، قبل ما إلك حق تصرف حرام، الشركة من أحكامها لا يجوز لكل واحد من الشركين التصرف في المال المشترك إلا برضا الآخر، فإذا هنا الإمام وقبيلة شركة وياي شلون أنا أصرف، هذا قماش ثوب مرت عليه السنة عباءة مرت عليه السنة الإمام إلى هنا خمس شلون أصرف بيه بدون رضا الشريك، لا يجوز، حرمة، حرمة تكليفية، وإذا هاي العباءة كانت قيمتها 20,000 دينار الآن صارت 40,000 دينار حصة الإمامة ما ارتفعت، 20 كان إلى 4 الآن لما صارت 40 صار إلى 8 بالقيمة ارتفعت، إذا نمت هاي العين يعني أضرب عندنا 5 عندنا 50 شات هاي ربح فللإمام 10 هاي ما اعطيته هاي نمت هاي نمت صارت 100 حصة الإمام هم نمت صار إلى 20 صار إلى 20 يعني شركة حقيقية في العين، فإذا حصل النماء في موارد الخمس كان الإمام وقبيلة شركاء في النماء بقدر الخمس، إذا حصل تلف بدون تفريط الإمام هم خسر، إذا حصل تلف على هذه العين الذي فيها خمس بدون تفريط أنا خسرت والإمام هم خسر، لكن أنا خسرت 4 وخسر 1
هو خسر واحد، فيكون التلف على الطرفين بالنسبة. يعني إذا مية شاة هذا الربح، حصل تلف بدون تعدي ولا تفريط في 20، في 20. الإمام خسر 4، أنا خسر 16، هذا التلف يكون علينا، لأنه هو إلى 1 أنا إلى 4. فإذا تلفت 20 ما نقول هاي حصة الإمام راحت، ولا نقول هاي حصة المالك من المالك، لا، 16 على المالك 4 على الإمام. ثم هنا يقول صاحب العرض يجب على الإنسان أن يدفع خمس هذه العين، إما من العين أو من مال آخر. استهنا صاحب العرض يقول من مال آخر، هذا البحث أيضا يجوز أن يدفعه من مال آخر، لكن شنو يجوز أن يدفع من مال آخر؟ نقد. إذا الخمس نقد كون يدفع نقد، إذا الخمس بضاعة إلى حق يدفع خمسها نقدا، لأن النقد أحسن من البضاعة. أما إذا الخمس بضاعة العباءات يقدر يعطي بقيمتها خمس أحذية؟ إذا عباءات عليكم صاحب العرض يقول إيه ما يخالف، إحنا العلماء يقول لا لا، هذا ما يجوز أن صاحب الخمس يعطي عوض العين عين أخرى بقدرها، ما له حق. بل لو تعطي خمس العين عباءات عندك أعطي خمسة، لو تعطي من النقد أكو بدليل أعطي من النقد.
قيد شيخنا بقدرها؟
إيه بقدرها طبعا، ما يعطي أكثر من الخمس، يعني لحد
ما يساويها.
إيه يساويها بقدرها، يساويها.
لا أنا عندي 20 كيلو حنطة،
إيه
أنت 4 وأنت يجوز 6 سكر،
ها بقدر، ها يجوز لك هذا 6 سكر بقدر الأربع، هذا يجوز. صاحب العرض يقول يجوز، يخالفون العلماء يقول لك ما عندنا دليل، هنا عندنا دليل أن تعطي خمس العين أو خمس قيمتها مما هو يكون أفضل منها وهو النقل، لأن الحنطة ما تفيدك إلا في بعض الموارد، النقل يفيدك في كل الموارد، فأعطي قيمة الخمس من العين نقدا، هاي أحسن للإمام وقبيل. أما تعطي قيمة الحنطة سكر بقدرها، هذا ما بي دليل. صاحب العرض يقول يجوز، هنا يخالفون العلماء يقولون ما بي دليل. بل على كل الخمس متعلق بالعين صحيح، هذا مقتضى ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة، لأن الروايات والآية القرآنية أسندت الخمس إلى نفس العين. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، شيء فخمس هذا، خمس هذا يعني خمس العين. واعلموا أن ما غنمتم من شيء شغلت فأن لله خمسه، خمس هذا مو في الذمة. كذلك الروايات، كذلك تقول الروايات خمس العين، خمس الغنيمة، خمس الربح، نفس العين مو الخمس بالذمة. ورد الخمس لله وللرسول، أو الخمس لله والرسول، الخمس لنا، لي منه الخمس، فيه حقنا. أقول الروايات حرمة التصرف بالخمس بدون رضا الشريك، بدون دفع الخمس وبدون رضا الإمام وقبيلة. إذن خمس العين، وهذا هو الذي عليه جملة من العلماء ومنهم الشيخ الأنصاري في رسالة العملية. طيب هسه تعال الخمس بالعين، كيف نستخرج خمس الخمس بالعين؟ على نحو الشركة الحقيقية إشاعة، أو الشركة في العين على نحو المالية، شركة لكن في مالية العين مو في العين، مو شركة حقيقية، شركة في المالية، أو شركة على نحو الكل في المعين. يعني الإمام إلى 20% وهو الخمس، هسه المالك يطبق على 20 الأولية، اللي يطبق على 20 ثانية، اللي يطبق على 20 ثالثة، على الرابعة الخامسة، هذا يسموه الخمس في العين على نحو الكل في المعين. هذا البحث يأتي غدا إن شاء الله.